بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقدمة الأولى من المقدمات التي وعدنا بالتعرض لها. عليكم السلام. هذه المقدمة الأولى معقودة للحديث عن حجية القاطع بنحو الإلماح، حيث إننا لا ندخل في كثير من التفصيلات التي فصلها ودخل فيها المحققون، بل نقتصر من هذا البحث على مقدار المبدئية لمحل أبحاثنا التي هي صلب موضوعنا في الحديث عن طرق إثبات السنة. أولا وقبل كل شيء، لا بد أن نعرف معنى المصطلحات الواردة في العنوان. ماذا نريد من القاطع وماذا نريد من حجيته؟ تارة ينظر إلى القاطع بما هو حالة نفسانية عند القاطع ناشئة من انكشاف الواقع أمامه انكشافا تاما، سواء كان هذا الانكشاف انكشافا حقيقيا أو كان انكشافا تخيليا، يعني سواء كان واقعا وحقيقة اعتقاده إراءة هذا الانكشاف للواقع مطابقا للواقع حقيقة ومصيبا أو كان غير مصيب، لا فرق من جهة القاطع بين أن يكون هذا الانكشاف انكشافا مصيبا أو غير مصيب. والسر في ذلك هو أن القاطع أو من انكشف لديه الواقع بنظر نفسه دائما يرى انكشافه مصيبا للواقع ولو كان واقع الأمر غير ذلك. المهم الذي أريد أن أشير إليه أننا تارة نطلق القاطع ونريد منه هذه الحالة النفسانية المسببة عن رؤية الواقع وانكشافه انكشافا تاما لا يحتمل الخلاف في نظر من انكشف له، على أقل تقدير في نظر من انكشف له. وعلى هذا الأساس لا شك أن القاطع يكون حالة نفسانية يمكن التعبير عنها بتعبير آخر، وهي حالة الجزم، وهو بهذه النظرة وبهذا التفسير مسبب عن حالة الانكشاف وإراءة الواقع. وأخرى ننظر إلى القطع بما هو نفس هذا الانكشاف، لا نريد منه حينئذ حالة الجزم والقاطعية، بل يراد منه هذا التنوير النفسي وهو نفس عملية انكشاف الواقع بنظر من انكشف له، وحينئذ مناسبة التعبير عن هذه الحالة وهي نفس حالة الانكشاف وإراءة الواقع بالقطع الذي يساوق ويساوي الجزم إنما يكون ببركة السببية والمسببية، من باب أن الجزم النفساني وقاطع عدة النفس بأنني أريت أو رأيت الواقع مسبب عن حالة الانكشاف. أقول تارة وتارة لأنك وأنت تطالع كلمات جملة كبيرة من محققين أصوليين ترى أنهم في الغالب استعملوا مصطلح القطع وأرادوا منه نفس حالة الانكشاف والإراءة، لأن جملة من أعظم محققيهم فسروا القطع بأنه نفس الانكشاف. وعليه فلا شك ولا ريب في أن المنهج المحفي يختلف شيئا ما على مستوى التنظيم والترتيب فيما لو أردنا من القطع حالة المسبب المعلول لحالة الانكشاف عما لو أردنا منه نفس حالة السبب وهو حالة الانكشاف كما لا شك ولا ريب. ثم سواء أريد من القطع هذا المعنى أو ذاك، فإن القطع معلوم للإنسان بالعلم الحضوري كما لا يخفى، لأن القطع بنفسه سواء أريد منه السبب أو المسبب فهو حالة حاضرة بنفسها عنده العاقل القاطع بذاته. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه لا يتوقع ولا يترقب السؤال عن مسبب علم الإنسان بأنه عالم بنظر نفسه. نحن لم نعبر عن القطع بالعلم، وارتأى محققون بحق أن يعبروا عنه بالقطع وإن كان هو علم دائما في نظر صاحبه. والسر في ذلك أن الناظر من الخارج يمكنه أن يقسم حالات القطع عند القاطع إلى قسمين، حالات القطع المصيب وحالات القطع غير المصيب الذي هو جهل مركب في الحقيقة. بل نفس القاطع إذا نظر إلى مجموع قطوعه أو شريحة واسعة منها يمكنه أن يقسمها بنظرة إجمالية إلى قطوع مصيبة وقطوع غير مصيبة، لأنه بهذه النظرة الإجمالية قد يلتفت إلى أن هناك نسبة مئوية معينة مثلا أو مجملة من قطوعه لا تكون عادة مصيبة للواقع. لكن إذا جاء إلى كل قطع قطع تفصيليا منها يرى أنه مصيب للواقع، بل لا يمكن أن لا يراه مصيبا للواقع مجرد الالتفات ولو بدرجة 1% إلى أن قطعه قد لا يكون مصيب للواقع. هذا القطع بشخصه يجعله غير قطع في الحقيقة، لأن معنى القطع هو نسبة الإراءة بدرجة 100%، وحينئذ إذا احتمل أن قطعه بدرجة 1% غير مصيب فلا شك ولا ريب أنه لا يعود قطع، ينقلب من كونه قاطعا إلى ضده وعكسه. وعليه إذا نحن أمام مصطلح القاطع نتحدث عن القطع الأعم من المصيب وغير المصيب ولا فرق في محل بحثنا وحديثنا. هنا على مستوى الحجية التي سنتحدث عنها بين كون القطع مصيبا أو غير مصيب، لأن الحديث عن حجية القطع عقلا عند القطع لا عند غير القطع. ولا شك ولا ريب أن القطع بنظر القاطع ما دام موجودا فهو دائما مصيب للواقع. هذا كلام موجز مختصر حول مصطلح القطع في المقام واستنساب التعبير عنه بالقطع بدل العلم، لأن العلم لا يطلق إلا على المصيب في نظر صاحبه وغير صاحبه أيضا. هذا معنى العلم، العلم انكشاف صورة الشيء لدى الفاهم، وعليه فالعلم دائما أخذ في مفهومه أن يكون مصيبا للواقع، فهو أحد قسمي القطع. وأما حجية القطع ولعلها هي الأهم بأن نتحدث عنها في المقام، فنريد قبل الدخول في البحث المعنوي لحجية القطع أن نفهم ما مراد الأصولي عندما يقول حجية القطع. أليس للحجة والحجية مصطلحات متعددة في نظر العرف واللغة والفنون والعلوم؟ فأي مصطلح من هذه المصطلحات هو مراد الأصولي عندما يقول حجية القطع؟ هل استعمل هنا المفهوم اللغوي والعرفي أم المفهوم المنطقي والذي قد يدعى أن له أكثر من مصطلح في المنطق، أم أن للأصولي في المقام مصطلحه الخاص في باب الحجية؟ وهذا الحقيقة في الحقيقة يصير من قبيل الحقائق الخاصة، حقيقة أصولية حينئذ. وبطبيعة الحال لا بأس بالإشارة إلى معاني الحجية بشكل موجز أيضا. الحجة قد تطلق ويراد منها ما يحتج به العبد عند المولى وما يحتج به المولى على العبد، مو عند العبد، على العبد. بمعنى أن معنى الحجة هو أن العبد يحضر عند المولى، وهو من جهة تكاليفه الإلزامية صاحب حجة وبرهان، لا يحضر صفر اليدين، بل إذا ما كان قد خالف تكليفا للمولى وكان السبب المخالفة هي أن علمه بنظر نفسه وقطعه بالدقة هو الذي أدى به إلى المخالفة، قطع بعدم وجود التكليف فلم يتحرك. لا شك ولا ريب أنه يقال بأن العبد هنا ما لم يكن مقصرا في المقدمات يحضر لدى ساحة المولى ويكون صاحب حجة عند المولى، من حقه ألا يعاقبه المولى، من حقه أن يعتذر، ومن حقه على المولى أن يعذره. قيدنا ذلك بأن لا يكون عن تقصير، انتبهوا، وإلا لو كان عن تقصير فيعاقب الإنسان على المقدمات المقصر فيها التي أودت به إلى هنا. هذا جانب التعذير، قلنا من حقه أن يعتذر ومن حق المولى أن يعذره. والجانب الآخر هو حق المولى على العبد بنظر العبد عقلا، وهو أن العبد حينئذ إذا جزم وقطع بوجود حكم إلزامي، إما تحريم أو وجوب للمولى عليه ولم يتحرك، ف فلا شك ولا ريب أن العقل يقال هنا حكم علي بلزوم التحقيق، وحكم أيضا. شنو يعني حكم علي بلزوم؟ يعني أدرك أن من حق المولى علي أن أتحرك. هذا معنى حكم. العقل دائما يدرك دور الإدراك فقط. نحن حكم إذا وجدتم، ففي الحقيقة أدرك لا يراك الحكم حقيقتان. وحينئذ لا شك ولا ريب في أن في أنه بنظر عقل القاطع من حق المولى عليه أن يتحرك، ومن حقه أيضا أن يعاتبه، بل ويعاقبه إذا لم يتحرك، لأنه خرج عن نية الرقية والعبودية بعمله هذا. وإذا المعنى الأول من معاني الحجة هو القدرة على الاحتجاج عند المولى، وحق المولى في الاحتجاج على العبد، وهو ما يعبر عنه تعبير آخر بالمنجزية والمعذرية، طبعا على طريقة لف والمشي المشوش. حق العبد على الاحتجاج عند المولى هذا في باب المعذرية، حق المولى على العبد هذا باب الغشية، وكل ذلك يكون بنظري مو باستدلال شرعي، بنظر عقل العبد. طبعا هنا يا اخوان لم ندخل بعد في التفاصيل، سنأتي إلينا ان شاء الله بشكل موجز. هنا لا شك ولا ريب انه هناك مقدمة مطوية، وهو ان هذا المصطلح مصطلح خاص بباب السادات والعبيد، بباب العبيد والموالي. الآن هذا المصطلح هل يشمل كل العبيد والموالي أو خصوص العبودية الحقيقية والمولوية الحقيقية المنحصرة في الله سبحانه وتعالى فقط، ما إلا إلا مصداق واحد وهو حق الخالقية لقاعدة شكر المنعم، أو كما يرسل السيد الشهيد على الله مقامه الشهيد يقول شكر الخالق مو مطلق المنعم، الإنعام المطلق لا مطلق الإنعام. هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله، هذا بحث معنوي أخير. هذا المصطلح لا شك ولا غيب أنه مصطلح عرفي، وهو في نفس الوقت لا شك ولا غيب مستعمل في الأصول. هل يستعمل غيره أو لا لحظة القط سيأتي إن شاء الله، لكن هذا المصطلح هو المصطلح الشائع لاستعمال في الأصول. يراد من حجية القطع يعني منجزية القطع ومعذرية القطع، إذن هذا معنى عرفي يستعمله أبناء اللغة، يستعمله السادات والعبيد فيما بينهم بمعزل عن الشرع والشريعة. ولا شك ولا ريب أن الأصولي استعمله بما له من هذا المعنى. الفطارة منقول أصولي أو بقي على الحقيقة العرفية لا يوجد ضال تحت هذا البحث حتى ندخل ونلج فيه. ولا شك ولا ريب في أن هذا المعنى هو المعنى الشائع استعماله في الأصول. المعنى الثاني يطلق ويراد منه ما مصطلح الحجة الحد الأوسط في القياس، يطلق ويراد منه الحد الأوسط في القياس. يقال في المنطق ابن سينا وغيره استعملوا هذا المصطلح بأن الحد الأوسط العالم متغير، كل متغير حادث، العالم حادث متغير يقال حد أوسط، هو المحمول في الصغرى والمضاف الكبرى، يقال هو الذي ربط بين الحد الأكبر في الكبرى والحد الأصغر في الصغرى، كالشمعة تحترق لتضيء على غيرها. هنا يقال بأن الحد الأوسط حجة في ثبوت الأكبر للأصغر، وهذا المصطلح مصطلح منطقي كما لا يخفى. هل القطع بهذا المعنى حجة هنا في الأصول أم ليس بحجة؟ لا شك ولا ريب أن القطع هنا لا يكون بهذا المصطلح مستعملا. لماذا؟ لأن الحديث طبعا عن قطع الطريق صحيح قسم فيما عن قطع إلى طريق وموضوعه، لكن الحديث هنا عن قطع الطريق، والقطع الطريق لا شك ولا ريب أنه لا يكون حدا أوسط. لماذا لا يكون حدا أوسط؟ لأن القياس البرهاني، القياس البرهاني ما القياس خطابي أو قياس جدلي، على أنواع القياس. القياس البرهاني لا شك ولا ريب أن أقصى ثمرة تتوخى منه هي ماذا؟ هي الوصول إلى نتيجة برهانية قطعية صحيحة. ولا شك ولا ريب أن القطع بنفسه يريك الحقيقة والواقع، لا تحتاج بعده إلى برهان ولا تترقب قياسا، بل هو النتيجة. لا تقول يمكن ترتيب قياس بأن تقول هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية فهو حرام فهذا حرام. أقول هذا رجوع عن القطع الطريقي إلى القطع موضوعي وكلامنا كما ذكرت قبل قليل في القطع الطريقي، لا ربط لنا بالقطع الموضوعي هنا من قريب أو بعيد. القطع الموضوعي هو موضوع بقية الموضوعات، يقبل أن يكون صغرى قياس صغرى قياس، يقبل أن يكون حد أصغر حد أكبر حد أوسط كيفما كان. كلامنا فيه القطع الطريقي. القطع الطريقي بحكم المولى يوصلك يقينا إلى حكم المولى فلا يترقب قياس. القطع الطريقي بموضوع حكم المولى يوصلك بدرجة يقينية إلى موضوع حكم المولى. فإذا كان حكم المولى واضح عندك وقطعت بالموضوع لا نحتاج إلى قياس. يا في تطبيق الكبرى على الصغرى، التطبيق هنا مستنبط وجه الانتباه والدقة هنا أيها الإخوة. هنا باب التطبيق وهو نظير ما يقال في القواعد الفقهية عندما يراد إخراجها عن موضوعات علم الأصول ومباحث الأصول. إذا فلا شك ولا ريب أن القطع سواء كان متعلقه الحكم مباشرة فهو لا شك ولا ريب في أنه لا يترقب بعده قياس استنباط أبدا بالمصطلح المنطقي. وإذا كان قطعا بموضوع حكم المولى فهذا يعني أنك في رتبة ثالثة قد ثبت عندك الحكم، فقط وفقط تريد أن تحول الحكم الإنشاء إلى فعله وقد علمت بوجود الموضوع فعلا، حينئذ لا يترقب قياس استنباط بل تطبيق القاعدة الكلية التي هي حكم المولى على سكرياتها. الآن أنت إذا كنت تعلم بأنه يجب صلاة الظهر عند الزوال إذا زالت الشمس تحتاج إلى قياس منطقي حتى تثبت وجوب صلاة الظهر؟ لا، غاية ما هنالك تحتاج إلى ثبوت يكون هذا الثبوت حجة للزوال حتى يتحول الحكم الإنشاء إلى حكمه فعلي، أكثر من هذا لا تحتاج. وهذه الحجية أعلى وأرقى درجة هي الإراءة التامة والانكشاف التام الذي نحن في غضب الحديث عنه. إذا لا يمكن أن يكون القطع الطريقي حدا أوسطا في القياس البرهاني المنطقي. إذا فالقطع لا يكون في أبحاثنا حجة بالمعنى المنطقي. المصطلح الثالث الذي يذكر عادة هو المصطلح الأصولي للحجية. يقال هناك حقيقة أصولية للحجية ويطلقون الحجة على الكبرى فقط مو على الحد الأوسط. كبرى القياس هي الحجة فيقال خبر الواحد الثقة حجة. خبر الواحد الثقة حجة، أن الصحاب حجة بهذا المعنى في إثبات ما كان في مرحلة البقاء تعبدا. ويبحث أن الشهرة الفتوائية حجة أم لا، الخبر المتواتر حجة أم لا، وهكذا. لا شك ولا ريب أنه حينما يقال خبر الثقة حجة يراد كبرى قياس الاستنباط، يعني هذا خبر ثقة يحتاج إلى كبرى حجية خبر الثقة حتى نستنتج أن هذا الخبر حجة. هذا ظهور، هذا أمر ظاهر في الوجوب، نحتاج إلى كبرى كل ظهور حجة، كبرى حجية الظهور. وهذا المصطلح هو مصطلح أصولي ما وجدناه في فن وعلم آخر. الأصولي له مصطلح خاص في باب الحجية يطلقه على كبرى قياس الاستنباط. ولا شك ولا ريب أنه على هذا الأساس يطلق على الظهور أنه حجة خبر الثقة أنه حجة، الشبهة الفتوائية عند من يرى حجيتها أنها حجة وهكذا. وهذه الحجيات كلها تقع كبرى قياس استنباط الحكم الشرعي، هذا مو حكم شرعي، هذا حجية أصولية ليس هو بحد نفسه ينعكس مباشرة على أفعال المكلفين، لكن ببركته وضم الصغرى إليه نستنتج نتيجة ماذا تنعكس على أفعال المكلفين. هذا معنى الحجية الأصولية. هل يقع القطع الكبرى بهذا المعنى، حجة بهذا المعنى؟ الجواب لا، ولا يزال القطع طبعا القطع الصريح. الجواب لا، لا يقع بهذا المعنى، لأننا أسلفنا لنفس السبب الذي أسلفناه قبل قليل بالنسبة للحجية المنطقية، لأن القطع إذا كان بالحكم فبعد لا نحتاج لا إلى ضم صغرى ولا إلى استنتاج نتيجة. نفس القطع يوصلك إلى الماء الزلال، أنت قطعت لأن الله يريد منك أن تحج هذا العهد، يريد منك أن تتصدق، يريد منك أن تدعو عند رؤية الهلال. إذا قطعت ما الداعي بعد إلى صغرى وإلى نتيجة؟ هذه هي النتيجة بعينه. أنت إلى أي شيء تريد أن تتوصل؟ تريد أن تتوصل إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. إذا قطعت لأن الله أوجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال، لا شك ولا ريب أنك لا تتصدق بعده أمرا آخر، لا صغرى ولا نتيجة. هذه هي النتيجة بعينها، هذا أقصى ما يمكن التوصل إليه. الآن شلون توصلت إلى القطع؟ ذاك بحث آخر. قد تكون توصلت إلى القطع من إخبار المعصوم مباشرة، من جزمك من طريق من الطرق، من نشعر بمناشئ القطع. الكلام فيما لو حصل القطع وانتهى، الكلام ليس في مناشئ حصول القطع. سيأتي إن شاء الله بعض الحديث عن مناشئ حصول القطع وأنها لتكون حجة بتمامها أو بعض أنواعها فقط. وكذلك القطع بالموضوع أيضا كذلك، معنى أنك تقطع من موضوع الحكم أن الحكم ثابت ومفروض عنه، غاية الأمر تريد أن تثبته، كما انقطع عن الحكم الإنشائي ولم يعلم بثبوت الموضوع ثم علم بثبوت الموضوع وجدانا. كيف علم؟ كنا نمثل قبل قليل أنا أعلم أنه تجب الصلاة عند الزوال، وبنفسي رأيت أن الشمس قد زالت، لا شك ولا ريب حينئذ أنه لا يترقب قياس استنباط، فقط تطبيق الكبرى المعلومة على صغرها التي علمت لها. تطبيق هذا مو استنباط، مقياس استنباط. هذه هي المصطلحات المشهورة للحجة والحجية. وقد ظهر أن القطع هنا فقط وفقط يستعمل بالمعنى الأول، وهو المعنى العرفي، ليس بالمعنى الاصطلاح الخاص عند الأصولي. فلا ينبغي الخلط بأن الأصول كثيرا ما يستعمل الحجة بمعنى كبرى القياس، حجية الظهور، حجية خبر الواحد، حجية القياس، حجية الاستحسان. إذا نتكلم عن الحجيات في الأعم من الدائرة المذهبية، وإن كنا لا نؤمن بهذه الحجيات. ثم إن السيد الشهير أعلى الله مقامه الشريف احمل بعض هذه المصطلحات إلا أنه ذكر مصطلحات أخرى للحجية، ذكر في ضمن المصطلحات وسم حجية منطقية من نوع آخر غير حجية، حجية باب نظرية المعرفة، وبحث عنه شيئا ما في الأصول، إلا أنه بحثه بشكل مفصل في كتاب فلسفتنا، وبشيء ما من الدقة أيضا في بحث منطق الاستقراء. ما له شغل واحد في الدخول في هذه الأبحاث. يريد من الحجية المنطقية هنا حجية القطع بمعنى ضمان حقانية مطالبه، يعني ضمان حقانية إراءته في مقابل السفسطائية الذين يرون بأن هذه العلوم خيال في المرايا أو سراب. يقول هذه الحجية هي حجية القطع بمعنى ضمان حقانية مطالبه وموضوعيته، وأنه من أي منشأ حصل يكون مضمون الحقانية بنظر صاحبه، دائما بنظر القاطع القطع مضمون الحقانية. هذا مقابل السفسطائية، السفسطائية طبعا أكثر من المذهب، مقابل السفسطائية بكل أنواعها ومذاهبها. وهذا البحث وين يبحث؟ هذا البحث يبحث في باب المعرفة بالخصوص، في نظرية ما يسمى بنظرية المعرفة، وهي التي أكثر الاهتمام بها الفلاسفة المتأخرين. المفكرون والمحدثون، ها، من باب أنه يقال هذه المعلومات التي عندنا ما يقال بأنها معلومات، أقول الكلام نحن نراها معلومات، ما نقال هي حقيقة المعلومات أو ليست بمعلومات، نظرية المعرفة تتكفل لإثبات أن هذه معلومات يقينا بنظر صاحبها من أي منشأ حصل وكيفما حصلت فهي دائما بنظر صاحبها حقا، وأن السوفسطائية أمر مستحيل، ضرب من ضروب الجنون في الحقيقة عند السوفسطائي، وإن نظر إليه في الحقيقة كعاقل بل ربما نظر إليه كعالم وهو أبعد الناس عن العلم. خب هذا المعنى من معاني الحجية، أنا ما رأيت عادة من يعبر عنه بالحجية، إذا كان مصطلح خاص للسيد الشهيد يريد يعبر عنه بالحجية ويسميها الحجية منطقية من باب أن هذا البحث بحث منطقي، لا بل لا له شاع حتى بيننا وبينه فرق اصطلاح، لكن لم أرى أنا من أصحاب المنطق من أطلق على هذا البحث عنوان حجية القطع أو حجية العلم بلا شك ولا ريب. المعنى الخامس معاني الحجية الذي أضافه هو ما جعله خامس، لكن بلحاظ الثلاثة السابقة المشهورة يصير خامس. المعنى الخامس حجية القطع بمعنى أحسنته بمعنى أن القطع حجة على صاحبه في مآربه ومقاصده الشخصية، سماه بالحجية التكوينية. طبعا لا شك أنه لا يريد أن هذا هو الجانب التكويني في القطع، يريد أن يقول إن هذا ناشئ من الجهة التكوينية في القطع. مثلا شو المعرفة الشخصية؟ إذا إنسان يتضور جوعا أو عطشا وقطع بأن هنا يوجد رغيف أو طعام وهناك يوجد ماء، يقول القطع حج عليه بنظر عقله في التحرك نحو مقصده الشخصي. من لا يتحرك يرى في نظر العقلاء وكأنه غير عاقل مع عدم وجود مانع. ها انتبهوا، إذا علم بوجود الماء ويعلم ويحتمل وجود قناص يقتله لا شك ولا ريب أنه لا يتحرك. نحن نتكلم عن فرض عدم وجود المانع من جهة أخرى، ليه مقصد ومأرب شخصي في التحرك؟ لا شك ولا ريب أن العقل يحتج علي بقطعي وعلمي بنظر شخصي، لأن كل قطع علم عندي بلا شك ولا ريب، لأن علي أن أتحرك نحو المقصود الذي لا بد وأن أتحرك نحوه. وعلى هذا الأساس سمى السيد الشهيد، ولم أرى هذا المصطلح أيضا عند غير تسمية هذا الحجية، لأن الحجية عادة هناك محتج ومحتج عليه، وهنا المحتج والمحتج عليه هو نفس الواحد وجهتان بلا شك ولا ريب. العقل يحتج على الإنسان، هو على الإنسان بما هو عاقل، لأنه لا يطلق الاحتجاج على الإنسان غير العقل، لو شردناه عن العقل لا حجية عليه، المجنون لا حجية عليه. ومن هنا لم يستعمل العرف عادة هذا المصطلح، مع ذلك أقول لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان الاصطلاح يرتئي السيد الشهيد أن يصطلحه حجية العقل على العاقل بما هو عاقل لا بدون عقل، تفهمتم؟ يعني فاعلية من فاعليات العقل على العاقل بما هو عاقل، يعني على جهة أخرى جهة العقل أيضا. لكن على أي حال أنا ما أدري تسمية هذا بالحجية إلى أي حد اصطلاحا يكون موافقا. هذا الإنسان صاحب حاجة للطعام يموت إن لم يأكل، وقد قطع بوجود الطعام مو لا إراديا، لا إراديا يتحرك، شنو إراديا؟ لكن قولوا تحرك إرادي تلقائي، وإلا دائما بالإرادة يتحرك، لكن ما يحتاج إلى مقدمات طويلة، ما يحتاج بعد من باب أن له معرف شخصي، موانع غير موجودة، وقد علم أن هذا الذي ما أمامه ماء وهو كان يموت عطشا إن لم يشرب. لا شك ولا ريب في أن العقل حيث أرى الإنسان هذا الماء رأسا، لا يترتب لا احتمال 1% أنه هذا ليس بماء، ولا أنه لا يوجد ماء، ولا 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 أي شيء، لا شك ولا ريب أن الإنسان تلقائيا يتحرك لأنه لا يوجد شيء يحول بينه وبين مراده.
هذا يطلق
هذا يطلق عليه حجية تكوينية. ليش يسميه حجية تكوينية؟ لأنه ناشئ من الجنبة التكوينية في القطع، لأن هذا الذي له مثل هذا المقرب والمقصب الشخصي لا يحتاج إلا إلى الإراءة، فالإراءة التكوينية للقطع وحدها كفيلة بتحريكه، لأنه لا توجد مقدمات أخرى في المقام، وحينئذ الإراءة تكون حجة عليه. هذا الكلام بالدقة، لذلك سماها حجية تكوينية لأنها ناشئة من الجنب التكوينية في القطع، بينما الحجية هناك لما نعرف تجهيز والتعريف وناشئة من الجنب التكوينية في القطع. ومن هنا أنا أقصد ما سمى أصولي، ليش أصول؟ نعم مو مشكلة، ذات حجية أصولية من باب أن الأصولية تحمله، وإلا هو حجية ربية من قبل الأصول. هنا عالم العبيد والموالي موجود بمعذر عن الأصوليين وبمعذر عن شريعتنا أيضا، عالم موجود قبل شريعتنا ويمكن أن نتصوره بمعذر عن شريعة دموية أيضا. في الحياة اللاحقة على الاجتماع دائما توجد حالات من هذا القبيل، آمر ومأمور، سيد ومولى، جهة عالية وجهة دامية موجود، حتى عندما لا يؤمنون حقا بالشريعة ولا يعتقدون. جيد، ما هو هذا؟ احنا مدام التشكيل هذا الأخير ما إلى الرابط مو مشكلة، ذات الحجية بالمعنى، لا الحجية الأصولية المشهورة هي كبرى قياس الاستنباط، هذا قلنا ما إلى معنى هنا.
الحجية
الأصولية لا قد يعبر عن الحجية الأصولية، لكن لا 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 لا، الحجية الأصولية بمعنى الكبرى وحدها ما يسميها المنطق، المنطق يسمي الحد الأوسط من الحجية. عموما هذه 5 مصطلحات، المعنى المبحوث عنه هنا هو هذا ضبط المقطع، هذا المعنى المبحوث عنه هنا في بحثنا هو خصوص المعنى الأول، المعنى العرفي. أتسميه حجية أصولية سميه مو مشكلة، لكن ينبغي تسميته حجية عرفية تمييزا له عن أو حجية عقلية، خلينا نعبر عنه نعم التعبير حجية عقلية، لأن إحنا ما نبحث عن حجية القطع مطلقا، نبحث عن حجية القطع للقطع بأحكام المولى الحقيقي، خلينا نسميه حجية عقلية لا بالتنجيز والتحليق، حجية لأن العقل هو الذي حكم بالتنجيز والتحليق، في مقابل الحجية الإطلاحية الأصولية، لأن الحجية الإطلاحية الأصولية كبرى القياس ما يستعمل القطع بهذا المعنى، خبر الواحد بهذا المعنى يقال عنه حجة، الظهور بهذا المعنى يقال عنه حجة، بينما القطع بهذا المعنى لا يقال عنه حجة، لأنه لا يقع كبرى قياس الاستنباط، أصلا لا ينطق القياس الاستنباط على القطع، سواء كان القطع بالحكم أو بالموضوع. هذه تأسيسات مهمة يا إخوان، جدا مهمة أن نحتفظ بها، لأن الخلط في المصطلحات قد يوقع في كثير من الاشتباهات. إذن يا إخوان نحن هنا حيث نطلق في أبحاثنا بحث الحجية على القطع نريد المعنى الأول تجهيز والتحقيق، وإذا ما أطلقنا الحجية في مورد وأردنا منها معنى آخر فمن حقه علينا أن نبين المعنى الذي نريد. ليش هذه الحجية؟ لا بأس. هناك مفهوم لغوي للحجية وهو الاحتجاج من أحد على أحد أو احتجاج أحد عند أحد، مو جيد؟ خب هذا المعنى بمعناه الواسع هل هو الذي نبحث عنه هنا؟ أو خصوص قسم خاص من أقسامه، وهو أحسن، وهو خصوص حجية العبد عند مولاه الحقيقي واحتجاج المولى الحقيقي على العبد، الأول نسميه معذرية والثاني نسميه منجزية، جيد؟ إذا القسم خاص، هذا القسم الخاص من الاحتجاج من مصادقه مو مفاهيم، مصادق الاحتجاج، والذي هو محل بحثنا هنا بأي ملاك ثبت؟ هل ثبت بسيرة العقلاء؟ أم ثبت باللغة والعرف؟ أم ثبت بحكم المولى؟ أم ثبت بحكم العقل؟ لا لا ما نشغل لن ندخل بها الأبحاث هذه. بأي ملاك ثبت؟ العقل هو الذي حكم بأن مولاي له حق الطاعة عليه، أليس كذلك؟ هدري ما نريد ندخل شيخنا، لا تستبق الأمور بعد رح يجي البحث إن شاء الله، بحث المعنوي رح يجي. أقول ونحن عندما نبحث عن حجية القاطع، حجية القطع بأحكام الباري المولى الحقيقي، من الذي أثبت لك أن هذا مولى حقيقي؟ القطع. من الذي أثبت عليك أن المولى الحقيقي له عليك حق الطاعة؟ ما لا أتكلم عن مستق حق الطاعة بالمعنى الضيق، بالمعنى العام لكل أصول يطلقه. من الذي قال بأن المولى الحقيقي له حق الطاعة؟ وقاعدة شكر المنعم عند مشهور المتكلمين اللي يسميها السيد الشهيد شكر الخالق أو طاعة الخالق، هم يريدون الشكر الطاعة ويريدون من المنعم المنعم المطلق مطلق الإنعام. تبديل تحذير في الحقيقة هو، حتى لا يبقى التحذير مهم أن المراد مطلق الإنعام. إذا كان العقل هو الذي أثبته، العقل هو الذي حكم بحجية هذا القطع في المقام، لكن يبقى هذا حكم على مصداق من مصادق المفهوم العام. المفهوم العام هنا هو احتجاج جهة على جهة واحتجاج جهة عند جهة، بمعزل عن كون هذه الجهة من أين ثبتت حجيتها تحتاج، بمعزل عن المناشئ. من هنا يمكن أن يطلق عليها مفهوما الحجية العرفية لأنها شائعة عند العرف بمعزل عن الشائع. نعم نحن عندما نقول القطع حجة ونريد التنجيز والتعديل لا نريد مطلق القطع، وإلا قد أقطع بأمر أخي لي. هل أحد يقول بأنه حجة؟ لا أحد يقول بأنه حجة. نحن هنا نبحث عن حجية القطع بأحكام من تجب طاعته وهو خصوص المولى الحقيقي، والحاكم هنا هو خصوص العقل فقط وفقط. وعليه فلا شك ولا ريب أن مصطلح الحجية هنا هو المعنى الأول، أما بقية المعاني فهي غير داخلة في محل بحثنا هنا. قد نبحث من نجد بحث خبر الواحد، سنقول خبر الواحد حجة، ذاك إن شاء الله رح نقول عنه حجة بالمعنى الثالث من المعاني كبرى قياس الاستنباط، سيأتي توضيح هناك إن شاء الله إذا احتاج إلى التوضيح. فلكم علينا في بحث القطع في هذه الأيام التي سنبحث فيها عن القطع، كلما قلنا حجية في نريد المعنى الأول عرفي، وكلما استعملنا حجية وأردنا معنى ثاني علينا أن نوضح ونبين أن الحجية هنا بمعنى آخر غير المعنى الشائع هنا في بابنا وبحثنا. هذا تمام الكلام في المصطلحات، وأنه أي معنى منها هو المراد في المقام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الدخول في سرلكة حجية القطع بالمعنى الأول وهو المشكل المهم في المقام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.